بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه. فلذاك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي ترياني. هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذاك صناها عن التأويل. فاعجب يا أخ التحقيق والعرفان، كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان. فيقال: هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفي ذاك للنقصان؟ إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف، إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن. أو قلتم يقضي بإثبات له ففراركم منها لأي معاني. أو قلتم ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان. فيقال: ما الفرقان بينهما وما البرهان؟ فيقال: ما الفرقان بينهما وما البرهان؟ فأتوا الآن بالفرقان. ويقال: قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان، مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن. ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منه مع مقت لذي العصيان. والنص جاء بهذه الأوصاف مثل السبع أيضا ذاك في القرآن. ويقال: سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان. أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان؟ أو نفي مطلقه يدل على انتفى المدلول في عقل وفي قرآن؟ أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان وتحيز منكم إليهم أو إلى القرآن والآثار والإيمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول. في الفصل السابق الذي عنوانه بهذا العنوان ذكر ابن القيم رحمه الله وقال: فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، ثم ذكر الفرق على لسان القوم حيث قالوا: فنقول ليس على هذا السؤال منه، ليس على لساني، فنقول: فرق بين ما أولته ومنعته تفريق ذي برهان. ما هو الفرق؟ أنت الآن بعض الصفات لم تثبتها وأولتها، وبعض الصفات أثبتها ولم تأولها، وبعض الصفات أولتها. فيقول هذا جوابه، هذا الجواب الأول. فيقول: ما يفضي إلى التجسيم أولناه من خبر ومن قرآن. هذا الجواب الأول. كل ما أدى إلى التجسيم أولناه، وما لم يؤدي إلى التجسيم ما أولناه، وسبق الجواب عنه أن أنك واقع في التجسيم على هذا المنطلق. إذا أردت أن تفر من التجسيم وهذا منطلقك فأنت أصلا واقع في ذلك. فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والإحسان. هنا جواب آخر، هذاك الجواب الأول، هذا الجواب الثاني. في هذا الجواب يقول فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلان. فلذاك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي ترياني، علقتنا على هذه الصيغة ترياني. عموما الشعراء يذكرون يتوهمون أن هناك اثنان عن يمينه وعن شماله يخاطبهما. طيب، قال هناك فرق آخر لا يمكنكم أن تعترضوا عليه، ما هو؟ هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها، هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن. الصفات التي لا نؤولها تلك التي تدل عليها العقول مع ظاهر القرآن، ظاهر القرآن أيضا مع إثبات هذه الصفات. إذن الفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول أن ما أثبته العقل وكان معه ظاهر القرآن لا يؤول، وما لم يثبته العقل يؤول. ظاهر القرآن شيء اعتضاد وليس اعتماد. فلذاك صناها عن التأويل، فعجب يا أخ التحقيق والعرفان كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجشيم بالبرهان. فلذاك صناها عن التأويل، فلذاك أي بما أن العقول دلت على إثباتها ما أولناها. نحن ذكرنا مرارا أن الأصل عندهم النفي، وأن النفي هو الذي يقرب إلى التوحيد. كلما كان الواحد منهم أكثر نفيا كان أقرب إلى تحقيق التوحيد. يقولون لولا اضطرارنا لإثباتها لأن العقل أثبتها ما أثبتناها. لماذا نثبتها؟ ما نثبتها إلا أن العقل هو الذي جعلنا نثبت فأثبتناها اضطرارا. ولو لم يثبت العقل تلك الصفات لكنا نفيناها. طيب، هذا فيه اعتراف ضمني بأنها تدل على التجسيم أيضا، لأنه يقول لولا إثبات العقل لها لكنا نفيناها. إذن هي الأصل أن تنفى، واضح؟ المفروض أنها تنفى. لماذا ما نفيتها وصمتها عن التأويل؟ لأن العقل يثبتها. واضح ايش الاعتراف؟ لذلك يقول ابن القيم فاجب يا اخ التحقيق والعرفان، يا من تدعي التحقيق والعرفان لك ان تعجب، كيف اعتراف القوم ان عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان. عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان، لماذا؟ لأن هذه الصفات التي أثبتناها أو أثبتوها تدل على التجسيم. الفرق السابق الذي يدل على التجسيم نعبله، والذي لا يدل على التجسيم نثبته. هنا الذي يدل على إثباته العقل لا نؤوله. نحن سؤالنا إيش؟ لماذا أولتم هذا ولم تؤول هذا؟ كنا نريد أن نؤول الجميع، إلا أن المانع هنا إثبات العقل لها، وبالتالي يعترفون بأن فيها تجسيم، إلا أن هناك مانع من التأويل. جميع الصفات تدل على التجسيم، إلا أن بعض هذه الصفات يشفع لها شافع العقل، وبالتالي لا نؤولها. والصفات الباقية مساكين، ما جاء عقل الجبائي، وما جاء عقل الرازي، وما جاء عقله حتى إيش؟ حتى لم تستنجد بعقول هؤلاء المتخلفين، وبالتالي بقيت بلا شافع. صناها عن التأويل. أهم شيء هنا أنهم يعترفون أن عقولهم تدل أن ما أثبتوه فيه تجسيم. طيب، يقول أحدهم في اعتمادهم على العقل، طبعا هذا الصفات السبع أو الثمانية هذه هم يسمونها الصفات العقلية، لأنهم يثبتونها بالعقل. أصلا في إثباتهم يعني عندهم اضطراب، يعني لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولكن المسلك المعروف عندهم أنها صفات عقلية، أي العقل دل على ثبوتها. يقول الرازي، يقول الآمدي، يقول بعد ذكره للأدلة العقلية على إثبات صفتي السمع والبصر، يقول: وربما استروح بعض الأصحاب إلى شاعر في إثبات السمع والبصر لله تعالى إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة، يعني حتى السمع والبصر، إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة، منها ما يدل على كونه سميعا بصيرا كقوله تعالى إن الله سميع بصير، ومنها ما يدل على نفس السمع والبصر كقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، إلى غير ذلك من الظواهر، وهي غير مفيدة لليقين ولا خروج لها عن الظن والتخمين. والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين ممتنع. أبكار الأفكار، أبكار الأفكار في وصول الدين، شوف الإسماء كتاب في العقيدة وتسميه أبكار الأفكار، مما يدل على أن هذه فعل أبكار أفكارهم هم، ليس لها صلة بالكتاب والسنة. ويقول الرازي، يقول: بل الواجب أن يقال، الواجب ما أدري أي واجب من هذا، الوجوب يكون ب ما أدري هذا أي واجب، بل الواجب أن يقال: إنما دل العقل على ثبوته قضينا بثبوته، وما لم يدل العقل على ثبوته وعلى عدمه وجب التوقف فيه. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: يقول إن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها، فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب، هذا هو الواجب، وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، لأنه بعد ما أخبر وجدنا أن الآمدي يقول إيش ولا خروج لها عن الظن والتخمين. والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية الذاتية وما يطلب فيه اليقين ممتنع. يقول ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، وإنما أخبر به إذا لم يعلمه لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه، وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا. فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول وأخباره وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره، وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب ما يذكر عديم الأثر عنده، وهذا قد صرح به أئمة هذه الطريق. وقال إذن إن وجوده عندهم كعدمه فيما أثبتوه ونفوه من الصفات. وقال بل الرسول معزول عندهم عن الإخبار بصفات الله تعالى نفيا وإثباتا، وإنما ولايته عندهم في العمليات أو بعضها. طيب
كتاب الشيخ،
أنا بحثت هذه القضية، يعني إثباتهم وقفت مع إثباتهم، لما يثبتون يستدلون بماذا؟ التفتازاني رحمه الله ذكر أربع أدلة في كتابه شرح العقائد النسبية، ذكر أربع أدلة. الدليل الأول إثبات ثبوت أسماء الله عز وجل لله عز وجل، وأسماء الله عز وجل تتضمن صفات، هذا دليل على ثبوت الصفات، دليل جميل. طيب الدليل الثاني وجود الإحكام في مخلوقاته يدل على أنه لو لم يكن عنده علم وقدرة، وجود المخلوقات يدل على القدرة، وجود الإحكام يدل على العلم، وجود التخصيص يدل على الإرادة. جميل، هذه أدلة عقلية. ومنها ذكر أيضا دليلين آخرين في، وكلها أدلة جميلة في، ولكنه في كتابه اللي هو المقاصد، مقاصد الطالبين وشرحه، ضعف الدليل. ومنها ورود النصوص، النصوص فيها هذه الصفات، هذا الدليل ضعفه هنا، قال هذا يستلزم الدور، يستلزم الدور، وبالتالي أصول الإلهيات لا يستدل فيها بالكتاب والسنة حتى لا يستلزم الدور. المهم بحثت هذه القضية بإسهاب ووصلت إلى نتيجة أن جماهيرهم اعتمادهم في إثباتها على العقل، وأحيانا تجد عندهم عدم وثوق حتى بعقلهم بعقولهم، فيذهبون إلى أدلة السمع أحيانا، ولكن المسلك المعتمد وهذا الذي سمعناه عند الجماهير، هذا الذي سمعناه من الآمدي ومن الرازي، شوف كم هم صريحين في هذا. طيب، لماذا تقولون حتى نفرق بين ما يجب تأويله وبين ما يجب تأويله؟ إذا دل العقل اغتفرنا ما فيه من التجسيم، سكتنا عنه. إذا لم يدل العقل بقي على أصله وهو أنها تدل على التجسيم، وبالتالي تخل وتخدش في التوحيد، وبالتالي لا نثبتها. إذا ما نثبتها ماذا نفعل بالنصوص؟ نؤولها ونفوضها. طيب، فلذاك صناها عن التأويل، فعجب يا أخ التحقيق والإرفاني كيف اعتراف القوم. هنا هذا الجواب يجاب عنه بثلاثة أجوبة. هذا الجواب الأول، الجواب الأول الذي ذكره في 2155. الجواب الثاني، الجواب الثاني يأتي في البيت رقم 2161. طيب، الجواب الثالث يأتي في البيت رقم 2166. هذه ثلاثة أجوبة. طيب، الجواب الأول أن في جوابكم اعتراف واضح بأن ما يدل على التجسيم قد يتحمل، وهذا فيه استلزام بهذا الذي تفرون منه وتزعمون أنكم تفرون منه. التزمتم أن النصوص فيها تجسيم، وأنكم يقول كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان؟ لماذا بالبرهان؟ لأن عقولهم دلت على إثبات هذه الصفات. ما دام أن العقول دلت على هذه الصفات وهي براهين عندهم، براهينكم دلت على أن هذه على أن عقولهم دلت على التجسيم، فيقال نحن هنا نسألهم سؤالا ونخيرهم ثلاث خيارات، فيقال هل في العقل تجسيم أم المعقول بنفي ذاك للنقصان؟ هذا سؤال. هل في العقل تجسيم؟ هل العقل يدل على التجسيم أم المعقول ينفي ذاك؟ العقل هل يدل على التجسيم أو ينفي التجسيم؟ لماذا ينفي التجسيم؟ للنقصان، لأن التجسيم فيه تشبيه والتشبيه فيه ليس فيه تقديس لله عز وجل، لأن التشبيه تمثيله بالمخلوقات وفيه نقصان. إذن هل العقل يدل على التجسيم أو ينفي التجسيم؟ للنقصان، ينفي ذلك للنقصان، أي هل العقل يدل على التجسيم أو ينفيه لما فيه من النقصان؟ إن قلتم ينفيه، هذا الخيار الأول، الخيار الأول أن العقل ينفي التجسيم. إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن. أنتم الآن أثبتتم كم صفة؟ سبع صفات أو ثمان صفات بإضافة للتكوين. إن قلتم أن العقل ينفي التجسيم فيجب عليكم يلزمكم نفي الصفات كلها، لأن فيها كلها تجسيم باعترافكم، فيها كلها تجسيم إلا أن بعض التجسيم يغتفر ويتحمل لأجل العقل وبعضها. إذا فيه التجسيم فانفوا هذه الأوصاف كلها وانسلخوا من القرآن، أي انسلخوا من الظاهر الذي تتشبثون به أحيانا تحترمونه أحيانا. طيب، هذا الخيار الأول. أو قلتم يقضي بإثبات له، هذا الخيار الثاني. أو قلتم ينفي يقضي بإثبات له، إما أن تقولوا أن العقل ينفي التجسيم وبالتالي لا ينبغي أن تثبتوا شيئا يدل على التجسيم، وبالتالي يجب عليكم أن تلتحقوا بركم الجهمية والمعتزلة وتنفوا جميع الصفات. أو قلتم يقضي بإثبات له، أو تقولون الخيار الثاني، والله العقل يدل على التجسيم، بحثنا 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 وجدنا أنه إيش، فماذا نقول لكم؟ ففراركم منها لأي معاني؟ الصفات الكثيرة التي نفيتموها وأولتموها وفوتموها لأجل الفرار من التجسيم، ليش؟ لأي معاني؟ ليش؟ أنتم واقعون في التجسيم، ليش أنتم مجسمة من هنا إلى هنا والباقي معطلة؟ ليش؟ خلوكم إما نفي وإما هذا الخيار الثاني. أو قلتم ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف، هذا الخيار الثالث. أو أن تقولوا نحن ننفي التجسيم في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان، ما عندنا دليل، بس قلنا هذا التجسيم ما يتحمل وهذا التجسيم قد يتحمل. طيب، فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان، فأتوا الآن في الفرقان. فيقال لكم، بدهي أن يقال لكم، إذن ما الفرق؟ يرجع السؤال إيش؟ يقال لكم ما الفرق بينهما، لماذا تؤولون هنا ولا تؤولون هنا؟ يرجع السؤال. فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان، ايش الفرق وما هو دليل الفرق؟ ما الفرقان بينهما وما البرهان، ما هو دليل الفرقان؟ فأتوا الآن بالفرقان. هذا الجواب الأول، وهذا جواب الجواب الأول، الجواب الأول من الجواب الثاني. الجواب الثاني هنا، نحن قلنا الجواب الثاني الذي ذكروه هنا أن العمدة في ذلك العقل، ما أثبته العقل خنعنا له، ما أثبته العقل أولنا. طيب، عنه ثلاث أجوبة. الجواب الأول هذا الذي بيناه. الجواب الثاني: ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منه مع مقت لذي العصيان، والنص جاء بهذه الأوصاف مثل السبع أيضا ذاك في القرآن. الدليل الثاني أن زعمكم أن ما أثبتناه لوجود دليل العقل فيها، وأن ما نفيناه لعدم وجود دليل العقل فيها، نحن نناظركم في ذلك. من قال لكم أن العقل لم يدل على السبع أو الثمانية؟ من؟ بل دلالة العقل على ما نفيتموه ليس أقل وضوحا ودلالة عما أثبتموه. مو أنهم أثبتوا الصفات السبع بالله، وجود المحدثات، وجود المخلوقات يدل على أن الله خالق، دليل عقلي صحيح. وهذا يدل على أن خالقها قدير، ووجود الإحكام فيها يدل على أنه عليم، ووجود التخصيص فيها يدل على أنه مريد، وقيام هذه الصفات يدل على أنه حي، لأن كم صارت؟ أربعة. وحي خالق وقدير ومريد، ليس سميعا ولا متكلما ولا مريد، هذا عيب. الصفات الثلاثة هذه يثبتونها بدليل الكمال، إما أن نثبتها وإما أن لا نثبتها. إذا لم نثبتها فهذا فيه نقصان، وبالتالي لا يليق به إلا أن يكون متصفا بهذه أدلة. نحن قلنا هذه أدلة جميلة، العيب فيها أن تكون هذه الأدلة هي العمدة. لا، العمدة الكتاب والسنة، وهذه الأدلة أيضا جميل. طيب، من قال لكم أن دليل العقل مقتصر على هذه الأدلة؟ الإحسان إلى العباد ألا يدل على الرحمة؟ لماذا يحسن الله عز وجل؟ هل لأنه لا يرحم؟ أي عقل يقولها؟ طيب، إكرام الطائعين، الله عز وجل أكرم الطائعين، هذا يدل على أنه يحبهم. خذلان العاصين، يدل على أن الله عز وجل لا يحبهم، يبغضهم، يمقتهم، يسخطهم. طيب، وكذلك المآلات المحمودة في أفعاله تدل على أن له حكمة فيها، وعلى أساس حكمته يكون تصرفه. هذه الأمور كلها أيضا العقل يدل عليها. إذن قولك أن ما أثبته العقل أثبتناه وما لم يثبته العقل نفيناه خطأ. الصفات التي نفيتموها أيضا العقل يدل عليها، والنص جاء بهذه الأوصاف مثل السبع. النص أيضا في ذاك في القرآن. بالنسبة للنص ورد بهذا وبهذا، أنتم فرقتم بين هذه الأوصاف وبين هذه، أن هذه دل عليها العقل وهذه لم نقول لكم. من قال لكم العقل كما دل على هذه يدل على هذه؟ بل أحيانا دلالة العقل يكون هنا أظهر. قارن بين دلالة التخصيص على الإرادة وبين دلالة الإحسان على الرحمة، قارن بينهم. هذا حتى العوام يعرفون، ها حتى العوام. أما دلالة التخصيص أن الله على الإرادة، أن الله عز وجل بما أنه خصص بعض مخلوقاته بصفات تخصهم، هذا يدل على أنه مريد وليس فعله مثل ما يقول الفلاسفة أنه صادر عن غير إرادة. دليل جميل، ولكنه إذا لم تشرح من الصعب أن يفهم. أما هنا واضح. طيب، لذلك يقول هذا الدليل الثاني: ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة. هم ينفون، يقولون الحكمة تدل على الغرض. هم يقولون الحكمة فيها غرض، غرض، والله عز وجل ليس له غرض، وبالتالي أفعاله لا تدل، أفعاله ليست مبنية على الحكمة. أعوذ بالله من الشيطان. إذن ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان، ما رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن، يرحمهم ويرأفهم، وهذا يدل على أنه يحبهم، ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران. تخصيصهم بالإحسان والرحمة، تخصيصهم بالإحسان والإنعام يدل على أنه يحبهم، أليس كذلك؟ وهو الدليل لنا على غضب وبغض منهما مقت لذي العصيان. لماذا خصوا بالخذلان والعذاب؟ لأنه لا يحبه. وإلا العقول إيش تقول؟ الذي تحبه تعذبه، والذي تبغضه تحسن إليه، واضح؟ طيب، والنص جاء بهذه الأوصاف مثل السبع أيضا ذاك في القرآن. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان، أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان. هناك قاعدة يذكرها شيخ الإسلام كثيرا وغيره، يعني هي قاعدة متفق عليها، يعني لا أحد ينازع فيها حتى المبتدع. وهذه القاعدة تقول أن عدم دليل معين لا يدل على عدم مدلول معين. أنا أشرحه المدلول المعين، قضية معينة، موضوع معين، موضوع معين يثبت بأدلة كثيرة. مثلا صفة الاستواء أو صفة العلو أظهر. من الأدلة العقل، من الأدلة السمع، الكتاب والسنة، من الأدلة الفطرة، أدلة كثيرة. هب أن هذا الدليل، هذا الدليل لا يوجد في لإثبات هذا المدلول. القاعدة تقول عدم مدلول، عدم دليل معين لا يدل على عدم مدلول معين. إذا ما وجدنا دليلا معينا، هناك أدلة كثيرة، واضح؟ إذن دليلك هنا العقل، العقل ما وجدنا هنا، الأدلة الباقية كافية، واضح؟ عدم دليل معين من الأدلة لا يدل على عدم مدلول معين، واضح؟ طيب، نقول، يقول له ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان، ها؟ سلمنا أن العقل لا يفضي إلى التجسيم وهي في وهي في القرآن، أليست هذه النصوص في القرآن، في الصفات في القرآن، ها؟ والقرآن دليل، ها؟ وإضافة إلى الأدلة الأخرى، أفنفي أحد الدليل، نفي دليل معين يكون للمدلول نفيا، يكون نفيا لمدلول معين يا أولي العرفان؟ لا. نحن قلنا أن هذه الصفات موجودة في القرآن وهذا الدليل هو العمدة، إذن وجد الدليل. أهب أن الدليل الثاني لم يوجد، إذن عدم دليل معين لا يدل على عدم مدلول، واضح؟ أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن، هذا الشكل الثاني. الأول عدم دليل معين لا يدل على عدم مدلول معين. الشكل الثاني أن نفي مطلق الدليل، أي عدم وجود أي دليل، لا يدل على النفي. لماذا؟ نحن الآن أنا أنفي، أنا أثبت وهو ينفي، لماذا دائما أنا الذي تطلبني الدليل؟ عليك دليل وعلي دليل، هب أنه ما عندي دليل، طيب أي دليل، أين الدليل عندك؟ واضح؟ هب أنه ما عندي دليل،
مثبت ولا
نافي؟ أنا مثبت هنا، أنا مثبت هنا، وهو يعترف أنه موجود في القرآن، هذا نحن الآن نريد أن نأتي بدليل آخر، وجودها في القرآن موجود، هذا نريد نبحث عن الأدلة، ما وجدت الأدلة، طيب أنت لماذا نفيتها؟ مطلوب منك الدليل مثل ما هو مطلوب مني دليل، واضح؟ الأرضية الثابتة وهي أن هذه الصفات موجودة في القرآن، هذا يعترف بها هو ورغم أن في سيئة. وبالتالي هنا نقول أو نفي مطلقه، أي نفي مطلق الدليل يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن، هذا بعد الاعتراف بوجود هذه الصفات في القرآن في النصوص. نحن نبحث عن أدلة أخرى، طيب هذا الشكل الثاني من أشكال الدليل. أفبعد ذا الإنصاف، يقول ابن القيم أنا تدرجت معكم بغاية الإنصاف، سؤال والأجوبة المحتملة ثم سؤال والأجوبة المحتملة، يقول أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض، سوى محض العناد ونخوة الشيطان. أفبعد ذا الإنصاف، أي هل يوجد بعد هل هذا الإنصاف في إقامة الدليل ونسف الشبه سوى محض العناد؟ لا يوجد، لا يوجد إلا العناد. يقول أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان، أي بعد هذا الإنصاف في إقامة الدليل ونفي الشبه لا يوجد مستند لكم إلا محض العناد ونخوة الشيطان، وتحيز أي سوى تحيز منكم إليهم أو إلى القرآن والآثار والإيمان. عندنا خياران: تحيز إلى المبتدع الذين لا يثبتون، أو تحيز إلى القرآن والآثار والإيمان، وخياركم هنا ليس إلا التحيز له وتحيز منكم إليهم. يعني بعد هذا التفصيل لا يفسر موقفكم إلا بالعناد ونخوة الشيطان وتحيز للمبتدع دون أن تتحيزوا إلى القرآن والآثار والإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.